قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر رضي الله عنه. فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنين، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قالا لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداك أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي في يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفافة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إلي فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رزق الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ عن حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما طلب خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال تدخلوا، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، والله عليهم والإسلام لينظرن. لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسقط الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتى بهذه الترجمة المشتملة على مقتل عمر
وعلى بيعة عثمان والاتفاق عليه. قد أورد هذا الأثر المشتمل على تفاصيل هذه القصة وهي ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه من قتله وكونه استشهد وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، ثم ما حصل بعد ذلك من استخلاف الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن الإمام البخاري رحمه الله أورد في صحيحه أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له ذلك، هذا الذي سأل الله عز وجل إياه تحقق له، تحصلت له الشهادة في سبيل الله، وكان ذلك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن مر في مناقب عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه بأنه شهيد، فإنه كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. المقصود بالشهيدين عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإنهما قتلا شهيدين في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، كما في هذا الحديث الصحيح الذي كان معه فيه على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان، وقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، إنهما قد استشهدا، وهو أيضا سأل الله هذه الشهادة فتحققت له تلك، تحققت له هذه الشهادة على يد رجل مجوسي كان في هذه المدينة، وكان وهو غلام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب مهن وحرف، عنده مهارة وقدرة على مختلف الحرف، وكان معاوية وكان المغيرة أميرا على الكوفة، فأرسله إلى المدينة للاستفادة من مهنه ومن قناعاته المختلفة، فبقي في المدينة وكان له خراج للمغيرة، خراج محدد، وكان جاء إلى عمر وطلب منه أن يخفف عنه من خراجه، فوعده خيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. ثم إنه في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي هم وعزم على قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ سكينا ذات طرفين ونصابها في وسطها، وسمى هذه السكين، غسل هذا السم، وجاء وعمر رضي الله عنه وارضاه جاء ليصلي للناس الصبح، ليصلي للناس الفجر، وكان اذا دخل يمر بين الصفوف ويقول: استووا، فاذا استوت الصفوف تقدم وكبر. وكان من عادته رضي الله عنه وارضاه انه يطيل القراءة في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس. في هذا الاثر انه ربما قرأ بيوسف او بالنحل في الركعة الاولى ليجتمع الناس، فلما دخل في الصلاة فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وارضاه، بعدما بدأ بالصلاة فقد صوته، وذلك أنه تقدم وطعنه في بطنه في هذه السكين، ثم هرب وكان لا يمر بأحد إلا وضربه بهذه السكين حتى أصاب 13 رجلا، مات منهم 7 أشخاص وعاش الباقون من 7، يعني 6 بقوا و7 ماتوا بسبب هذا العمل الذي قام به هذا المجرم وهذا المجوسي. ولما أحس عمر رضي الله عنه وأرضاه وحصل له ما حصل، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليكمل بالناس الصلاة، فصلى بالناس وقرأ سورتين خفيفتين من قصار السور. فالذين عند عمر ويرون ما حصل يعرفون ما حصل، والذين هم بعيدون من عمر فقدوا صوت عمر ولا يدرون ما حصل، وصاروا يسبحون ويقولون سبحان الله، حتى دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إماما وأكمل بهم الصلاة. ثم بعد ذلك بحث، وكان هذا الرجل الخبيث عندما ذهب فارا يطعن كل من في طريقه رآه رجل فأخذ برمسا فوضعه عليه، يعني غطاه به ليقبض عليه، فلما رأى أنه مفروض وأنه لن يسلم من الفرار قتل نفسه. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما صلى الناس عندما فرغوا من الصلاة سأل، وحملوه وذهبوا به إلى داره، فسأل من الذي قتله، فقالوا فلان المغيرة، فقال الصنع، يقول بذلك أنه صاحب الصناعات الذي هو ماهر في الصناعات، فقالوا نعم، فقال قاتله الله. قاتله الله لقد أمرت به معروفا، يعني المقصود من ذلك أنه لما طلب منه أن يأمر على المغيرة بن شعبة بأن يخفف عنه خراجه وعده خيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. ثم قال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يوافق على دخولهم فيها، بل جاء أن المغيرة بن شعبة لما استأذنه في إدخاله المدينة لم يوافق، فأخبره بمهارته في الصناعات وأن أهل المدينة بحاجة إليه، فأذن له وجاء إلى المدينة، فحصل منه ما حصل. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه بن عباس ما قال، وأنكما كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه كان في بيته ويأتي الناس يعودون ويزورون، وهو على حالته الشديدة ووضعه الذي هو في غاية الضرر وفي غاية المشقة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغمى عليه ويفيق، يغمى عليه ويفيق من شدة ما هو فيه من المرض، لأن بطنه مفتوح، يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه النبي فيخرج من جوفه، وكان الناس يأتون إليه، وكان يغمى عليه ويفيق، وإذا أفاق سأل عن الصلاة، قال أفل الناس؟ قالوا نعم، قال أنا إنه لا حظ في الإسلام لما ترك الصلاة،
فشغله ثم انه توضع وصلى رضي الله تعالى عنه وارضاه. فشغله الشاغل الصلاة عندما يفيق لا يسأل الا عن الصلاة. ولما قالوا له نعم صلوا يا امير المؤمنين قال ما انه لا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاة او لمن ترك الصلاة. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وانها ان شأنها عظيم وان اولياء الله عز وجل الذين هم سادات الاولياء بعد الانبياء والمرسلين انه هذا شأن الصلاة عندهم في حال شدة وحال مشقة ويغمى عليه ويفيق واذا افاق لا يسأل الا عن الصلاة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ان انه اثني عليه كان من جملة ما اثنى عليه شاب قال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الاسلام وصحبت ابا بكر ثم وليد فعدلت قمت بامر الرعيه على السداد وعلى خير ما يرام. فقال رضي الله عنه وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يقول هذا وهو من اهل الجنه وقد بشر بالجنه واخبر بان له قصر في الجنه راه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومع ذلك لما اثني عليه وعلى اعماله وعلى جهاده وعلى قيامه بمصالح الرعية قال وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا شان اولياء الله عز وجل جمعوا بين الايمان والخوف جمعوا ايمانا وخوفا عندهم ايمان واعمال صالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. جمعوا بين الإيمان والمخافة من الله عز وجل. وهذا هو شأن أولياء الله كما حصل من عمر هنا فإنه قد بشر بالجنة وأخبر بأنه من أهل الجنة وعمل الأعمال المجيدة في مدة 10 سنوات وزيادة أشهر وخليفة المسلمين حصل فيها الخير الكثير وحصل فيها النفع العميق وحصل فيها الجهاد في سبيل الله وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل في هذا العهد الميمون وفي هذه المدة المباركة التي بارك الله فيها وحصل فيها الخير الكثير. ومع ذلك يقول وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ومثل هذا قول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل براءتها في كتابه العزيز قالت عن نفسها وترى أنها لا تستحق أن ينزل الله فيها قرآن يتلى. فتقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. تواضعوا لله عز وجل وهم في القمة وهم في غاية الكمال هم من أهل الكمال ومن أهل السمو والرفعة ومع ذلك يرون أنهم مقصرون وهم أهل الكمال. ولشأن في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. هذا كلام الصديق من الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكذلك مثل هذا أويس القرني ومن التابعين من أهل اليمن فكان النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يأتي عليكم رجل هذه صفته وهذه صفته فمن يأتي مع أمداد أهل اليمن فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وكانت الأمداد تأتي من أهل اليمن تذهب إلى العراق وإلى الشام بقتال للجهاد في سبيل الله عز وجل. فجاء أويس من جملة الأمداد التي مهمة اتجهت إلى العراق وكان عمر يسأل عنه، ولما وجده وسأله وعرف أنه هو أويس قال استغفر لي، يقوله عمر وهو من أهل الجنة. وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد أويسا فلا تمنه أن يستغفر له، وكان يبحث عنه فلما وجده قال استغفر لي. والذي فماذا كان جواب أويس؟ قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر في جانبه وفي جانب، هو من أهل الجنة ويطلب منه الاستغفار، وعمر أفضل منه. وهذا أيضا يظهر منه ما يظهر من التواضع ومن معرفة الفضل لأهل الفضل، ويقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. ثم إنه طلب منه أن يستغفر له فاستغفر له. ولما قال أين تذهب؟ قال إلى كوفة، يعني على أمداد تذهب إلى الكوفة. فقال ألا أصل لك إلى أميرها؟ يعني يريد أن يوفيه به خيرا. فقال لا، دعني أكون يعني في قبراء الناس، يعني في عامة الناس، يعني لا يريد أن يظهر وأن يبرز وأن يكون له بروز وأن يكون له شهرة وظهور، وإنما أراد أن يختفي مع الناس وأن يكون واحدا من عامة الناس. فهذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الكمال والرفعة والتواضع لله عز وجل. وهذا شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قاله في هذا الأثر وفي هذا الحديث. ثم إن هذا الغلام الذي أثنى عليه ذهب لينصرف، فرآه عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا ثوبه نفس الأرض، ثوبه نازل، فقال ردوا علي الغلام. فردوه عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبقى لثوبك. عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال شدة وفي حال ضيق وشدة ألم، يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ولكنه ما منعه ما هو فيه من الشدة عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينبه إلى الأخطاء التي تحصل. بعض الناس في هذا الزمان يقولون أن الدين فيه لباب وقصور، هذا من أبطل الباطل ومن أكبر الخطأ، وأن من يأمر ببعض الأمور ببعض الأشياء أو ينبه على بعض الأشياء التي أقل من غيرها يقول يشتغلون بالقشور ويتركون اللباب. نعم اللباب لا يترك، والدين ليس فيه لباب وقشور، فكله خير وكله لباب، ولكن الأمور بعض الأوامر والنواهي متفاوتة، الأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة أيضا المناهي، لكن لا يقال أن الدين فيه لباب وقشور، بل كله خير، وكل ما يأمر به فهو خير، وكل ما ينهى عنه فهو شر، فيجب امتثال المأمورات، ويلزم ويتعين الانتهاء والكف عن المحظورات. ولا يجوز أن يوصف الدين بأن فيه لباب وقشور وأنه قشور، وكله لباب وكله خير وبركة، ولكنه متفاوت، يعني بعض الأوامر أهم وأعظم وبعض المناهي أشد وأخطر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ما منعه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولما أمره أرشده إلى فائدتين، فائدة دنيوية وفائدة أخوية. هذا الأمر الذي أمره به وهو أن يرفع ثوبه أرشد إلى فائدتين، فائدة عاجلة وفائدة آجلة. الفائدة العاجلة أنه أبقى للثوب وأنقى له، لأنه إذا وصل الأرض يتفق ويناله ما يناله من القلع ومن الأوساخ التي تجعله يسرع إليه البلاء ويسرع إليه الانتهاء. والفائدة الأخرى الأخروية بل هي أيضا دنيوية لأن تقوى الله عز وجل فوائدها عاجلة مؤاجلة. قال وأتقى لربك لأنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أو أنقى لثوبك. وأرشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هاتين الفائدتين العظيمتين الفائدة الدنيوية والفائدة الدنيوية والأخروية. لأن تقوى الله عز وجل فائدتها عاجلة مؤاجلة فائدتها وفوائدها عاجلة مؤاجلة. أما عز وجل يقول ما يتق يعني إحدى الفائدتين عاجلة مؤاجلة ويتقى الله عز وجل والثانية فائدتها عاجلة فقط وهي كون الثوب لا يفتسح يكون لا يتعرض للفناء والبلاء. فهذا عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل الملهم المحدث الذي سبق أن مر في مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة. وهذا من توفيق الله عز وجل له وهذا من قوته في الدين وصلابته في دين الله عز وجل وشجاعته وأمره المعروف أنه عن المنكر في جميع الحالات سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة وهو في حال الشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يسكنه النبي فيخرج من جوفه ومأخوذ بالنبي ليس النبي المحرم الذي هو ملحق بالخمر وإنما مأخوذ بالنبي هو ماء تنقع فيه ثمرات حتى يحلو بها الماء يستعملونها ليستساغ بها الماء للمريض وللشخص الذي يعني في مثل هذه الحالة كانوا ينقعون ثمرات في الماء ويعصرونها فيه حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة بسبب هذا التمر مثل إلا وضع فيه سكر مثل ما الذي يضع فيه سكر فيكون حاليا يوضع التمر ويعني يعصر في الماء حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة. هل هو مقصود بالنبي الذي جاء ذكره في هذا الأثر؟ النبيذ يعني كما هو معلوم يأتي ويراد به ما ينتبل والذي ينتبل قد يصل إلى حد الإفكار كما سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتبال في أوعية معينة صلبة يعني يحصل الإفكار فيها دون أن يعرف. ثم إنه نسخ ذلك فقال عليه الصلاة والسلام انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا انتبذوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. فالمقصود بالنبيذ هنا هو النبيذ الثمرات التي توضع في الماء وتنقع فيه حتى يتغير لونه إلى الحلاوة فيشربه المريض أو يشربه الذي يراد إسقاؤه إياه. فكان يسقونه النبيذ فيأخذ من جوفه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم انهم لما راوا حالته وراوا انه يسقى اللبن فيخرج من جوفه لان امعاءه تقطعت ويسقونه النبي فيخرج من جوفه قالوا له اوصي يا امير المؤمنين استخلف. طلبوا منه ان يستخلف ويعين خليفه عليه فعمر رضي الله عنه وارضاه لم يعين احدا بشخصه ولكنه جعل الامر الى سته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهم من العشر المبشرين بالجنه سته من العشر المبشرين بالجنه جعل الامر اليه أنهم يختارون منهم واحدا يتولى الإمارة. وكان رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح مسلم قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير من لم يستخلف من هو خير
ورسول الله عليه الصلاة والسلام.
فلما رأوه ذاكرا النبي عليه الصلاة والسلام علموا بأنه غير مستخلف،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف أحدا
وما عين أحدا وما قال خليفة بعد فلان بعينه، ولكنه جاء أمارات وجاء يعني نصوص ودلالات واضحة تدل على أن أبا بكر هو المستحق لهذا الأمر من بعده. الصحابة فهموا هذا وعرضوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. استخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني أبو بكر، لأن عمر أبو بكر عين عمر واختاره لخلافة المسلمين من بعده. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يستخلف ولم يعين خليفة من بعده، ولكنه جاء عنه نصوص وعلامات وأمارات تدل على أنه الأولى بالأمر من بعده. حصل ذلك حيث اتفقت الأمة على خيرها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوقت الخطير، فجعل الأمر إلى ستة من الشورى، يعني هم عبد الرحمن، هم علي، عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وسعد وعبد الرحمن، وطلحة والزبير. هؤلاء الستة من العشرة هم مبشرين بالجنة. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، معناه ليس له نصيب في الخلافة وأنه لا تعطى له، ولكنه يشاركهم الرأي. وكان العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء الستة، وعبد الله بن عبيدة قد توفي رضي الله عنه وأرضاه، يعني قد توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وفيهم أيضا سعيد بن زيد وهو ابن عم عمر رضي الله عنه، ولكنه ما دخله فيهم لقرابته حتى لا يحابى لأنه قريبه، أخرجه من أن يكون من الستة، وإن كان من العشرة المبشرين بالجنة الذين هم موجودون عند وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر رضي الله عنه يعني قبل هذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه حريصا على أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل سؤاله الذي سأله وهو قوله رضي الله عنه وارضاه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لعل من غرضه ومن مما يحبه عندما سأل هذا السؤال أن يدفن في هذا المدفن الذي دفن به رضي الله تعالى عنه وارضاه. فطلب من عائشة، أرسل إلى عائشة يطلب منها أن تأذن بأن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. فذهب الرسول إلى عائشة وجدها تبكي، وكان من جمل وكان صيغة الوصية صيغة الرسالة الشهوية التي أرسل بها كلها يطلب منك عمر بن الخطاب، يقرأ عليك عمر السلام ويطلب منك عمر أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا تقل أمير المؤمنين، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم بالمؤمنين أمير، يعني وهو أمير المؤمنين، لكنه رأى أنه انتهى وأنه على وشك الانتقال من هذه الدار الى الدار الاخره. ثم ايضا لما قال يقول عمر ويطلب منك عمر، يعني انه طلب شخصي وليس بحكم الاماره وبحكم الولايه، لانه يامر عليها لانه امير المؤمنين وامره يسمع ويطاع لانه امير المؤمنين، وانما قال قل يقول عمر لا تقول امير المؤمنين، لأنه إذا قال أمير المؤمنين يمكن أن يكون يعني من جملة الأوامر التي يسمع ويطاع المعروف وأنها قد يحصل لها إحراج ويحصل لها يعني شيء من الغرابة وأنها قد توافق لأن الأمير أمرها وأصدر أمره إليها والأمير يسمع له ويطاع فيما هو معروف يسمع له ويطاع في غير معصية فقال لا تقل أنا رومانين ولا تقول يقول عمر فلما أقبل الرسول قال أجلسوني مهتما بهذا الأمر قال ما عندك قال خير أذنك فقال الحمد لله حمد الله عز وجل على هذه النعمة كونها قد وافقت على أن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل الإنصاف والعدل خشي أن تكون موافقتها في حال حياته أنها وافقت مجاملة وأنها وافقت حياء منه وأنها قد تغير رأيها إذا مات فقال أوصى رضي الله عنه وأرضاه أنهم لا ينفذون هذا الإذن وأن يأتوا إليه يأتوا به ويدخلوه في الحجرة وإنما يمرون به من عند بابها ويقولون لها يعيدون لها الاستئذان مرة أخرى فإن أذنت أدخل وإلا ذهب به إلى مقابر المسلمين هذه وصيته رضي الله عنه وأرضاه يقصد من هذا الورع وأن لا يكون حصل على هذا الشيء وفي نفسها منه شيء وأنه قد يكون عملها على ذلك الحياء منه لما كان موجودا وأنه إذا مات يمكن أن لا تؤثر بهذا الخير وبهذا المثوى بهذا المدفن سواها ففعلوا ما أوصى به عمر رضي الله عنه وأرضاه فأذنت أدخل ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحصل لهذا الرجل العظيم خير كثير حصل له أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من المسلمين من الذين آمنوا به في أول الأمر ولم يسبقه إلى الإسلام إلا 39 شخصا ولما أسلم صار إسلامه قوة للمسلمين وعزا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجاهد مع رسول الله فلازم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة تلك المدة الطويلة التي هي 13 سنة ثم هاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه ولازمه جاهد معه ثم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض وصار الساعد الأيمن لخليفة من بعده أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم تولى الخلافة من بعد أبي بكر ومكث 10 سنوات وزيادة يجاهد في سبيل الله وحصل في زمانه خير كثير ثم استشهد وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد البعث والنشور يكون معه في الجنة وقد حصل له كما حصل للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه المناقب وهذه الفوائد العظيمة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا ثم الشهد بجواره ثم يكونان معه في الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ثم لما سفن عمر بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الستة الذين جعل الأمر إليه الشورى الذين يتشاورون ويتفقون على اختيار خليفة للمسلمين منهم. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه لما عين الستة اوصى لسعد بن ابي وقاص خيرا، وذلك لانه كان قد ولاه الكوفة ثم عزله منها لما حصل بينه وبين اهلها خلاف ونزاع وخشي ان يقع فتنة، عجل عن الإنارة على الكوفة رضي الله عنه وارضاه. ولكنه عندما اوصى بالخلافة من بعده لهؤلاء الستة قال ان اصابت الامارة سعد فلاك، يعني ان اختير الامارة انتهى الامر، والا فليستعن به من امر، فاني ما عزلته من عجز ولا خيانة، فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة. لما عزل من الكوفة ما كان عزله من عجز ولا خيانة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من معرفة الحق لأهله وإشادة لأهل الحق وأعمالهم، وبيان أنه رضي الله عنه وارضاه إنما عزله لأمر رأفه المصلحة ولم يكن لعجز من سعد رضي الله عنه ولا خيانة منه. فنوه بشأنه وأوصى الخليفة من بعده كان غير سعد أن يستعين بسعد، لأنه ما كان يعني عزله إياه لعز ولا خيانة. ونبه أنه قد لأنه لو ترك الأمر فقد يظن، لو لم ينوه بشأن سعد كان يقال كيف يعني يختار سعد وقد عزله عمر رضي الله عنه على الكوفة ثم يتولى أمرة المسلمين جميعا. نبه إلى أن الذي قد حصل لا يؤثر وأنه لا ضير عليه لعزله إياه، فإنه من عزله لمصلحة رآها وهي أن لا يحصل بينه وبين الكوفة فتنة، ولا يحصل أمر لا تحمد عقباه، لأن حصل بينه وبينه محكة وتكلم فيه وحصل منه ما حصل فرأى مصلحة في عزله، ولكنه لفت النظر إليه وأرشد إلى أنه ما عزله من عجم ولا خيانة، فهو إن اختير الإمارة فلاك وإن لم يختر فليستعين به من أمره. ثم إن الستة الذين اجتمعوا، وكما عرفنا أن الستة أخرج منهم سعيد بن زيد لأنهم من أقرباء عمر وهم من أتهم في الجنة، فما أدخله في الستة لئلا يحاب لأنه قريبه ولأنه من قبيلته ومن جماعته لأنه من بني عمه الأقرباء، فلم يدخله وهو من توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض لأنه من أجر المسير بالجنة، ليس مع الستة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه رأى رأيا وهو أن يختصر العدد بدل ما يكون التفاوض من ستة يرجع إلى ثلاثة، وكل واحد يجعل أمره إلى واحد، لأنه إذا قل العدد قل الاختلاف وقلت الآراء المتعددة، فأريد اختصار العدد من ستة إلى ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة جعل أمره إلى واحد من الثلاثة، جعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عبد الرحمن، وجعل سعد أمره إلى عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ورجعت المسألة إلى ثلاثة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لا يريدها وأنه يجعل الأمر للاثنين اللي هم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فعمل أعمالا عظيمة مجيدة في الوصول إلى من يختار. كان رضي الله عنه وأرضاه في تلك الليالي والأيام التي تسبق البيعة يدخل على الناس ويذهب إليهم في بيوتهم، وفي بعض الأحيان يذهب إليهم في آخر الليل، لأن ليله ونهاره مشغول مهموم في البحث عن من يكون الأولى. فكان يدخل عليهم في بيوتهم في الليل وفي النهار ويستشير حتى يعرف اتفاق الكلمة ووجهات النظر تتجه إلى من. فرأى أن الاتجاه إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رأى من الناس وأن الصحابة الذين شاورهم ورجع إليهم أنهم متجهين إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فاستدعى الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ العهد والميثاق على كل واحد منهما، إن ولاه ليعدلن وإن ولا غيره ليسمعن ويطيعن. وكل واحد منهم لا يدري من هو، لكن أخذ العهد عليه إما هذا وإما هذا، إن ولي يعدل وإن ولي عليه يسمع ويطيع. فلما أخذ العهد والميثاق عليه على الاثنين لأن يسمع، لأن من ولي منه يعدل، ومن ولي عليه يسمع، من لم يولى وولي غيره يسمع ويطيع لغيره. أخذ طلب ابن عثمان يوم يده وبايعه، وبايعه علي وبايعه الناس، واتفقت الكلمة على بيعته. ولهذا قال بعض السلف: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وأن المهاجرين والأنصار اتفقت كلمة على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وكل من الاثنين الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما في السمو والرفعة وعلو المنزلة، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل منه وأولى منه بالخلافة. وقد اتفقت كلمة الأمة وكلمة المسلمين كلمة المهاجرين والأنصار عليه في ما حصل من عبد الرحمن بن عوف من مشاورته للناس واتفاقهم على اختيار عثمان، فبايعه وبايعه الناس. هذه قصة البيعة وكيف تمت لعثمان رضي الله عنه وارضاه، وقصة مقتل عمر. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما رأى انه منتهم اوفى وصية عظيمة، اوفى وصية جامعة، لن يترك احدا الا واوصى به خيرا. اوصى في المهاجرين والانصار، واوصى باهل الذمة، واوصى بالحضر والبدو، بالحاضرة والبادية، كل هؤلاء شملتهم وصيته رضي الله عنه وارضاه. فأوصى بالمهاجرين بأن يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم، وأوصى بالأنصار الذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم لأن يقبل محسنهم ويتجاوز عن مخطئهم، وأوصى بالحاضرة والأنصار، وأوصى بالبادية، وأوصى بأهل الذمة، فوصية جامعة مستوعبة بمختلف أصناف الرعية وأنواع الرعية وأقسام الرعية، ما تركت أحدا إلا وشملته، لأن الناس إما حاضرة وإما بادية وقد أوصي به. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مهاجرون وإما أنصار وقد شملتهم الوصية، والكفار إما أهل الذمة وإما أهل حرب، فالحرب لا يوصى بهم، وأهل الذمة يوصى بهم وقد أوصى بهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ووصيته رضي الله عنه وأرضاه وصية جامعة مستوعبة كاملة لأصناف الرعية، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه، وأنه منصر وأنه ملهم محدث كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. يعني في أول الحديث خاتم يقول عيادك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لحذيفة بن اليمان ولعثمان بن حنيف قبل وفاته بأيام انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، وكان قد بعثهما في أرض السواد أرض العراق ليعرفوا ثمرتها وما يؤخذ عليها من الخراج، فنبهها هنا إلى أن لا يكون حصل منهم شيء من التجاوز، فقال انظر أن لا تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قالوا أنهم حملها كأنه مطيقة وأنه ما حصل شيء على خلاف ذلك، وهذا من كمال عدله رضي الله عنه ونسأه وحرصه على العدل والابتعاد عن الظلم، وأن لا يحصل لأحد مضرة، وإنما يؤخذ من حق يؤخذ الحق بدون زيادة، من عدله رضي الله عنه ومن حرصه على مصلحة الرعية، ولا يؤخذ من أحد أكثر مما يجب عليه، ولا يصل إلى بيت المال شيء إلا قد يصل في حقه وفي حقه وعلى مقدار الحق دون أن يكون هناك زيادة. هذا هو مقصود من هذه الجملة والذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذين العاملين، وهما حذيفة بن يمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما. أولا ينبغي أن نعلم أن مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن مجاورة غيره. معلوم أن التوفيق وأن السعادة والنجاة إنما هي بالأعمال الصالحة، وهذا الرجل الذي طلب أن يدخل بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الجنة، ويعرف أنه من الجنة والمسلمون يعرفون أنه بالجنة، ولكنه أراد أن يحصل هذا الشرف وهو القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة أيضا هو قريب منه بعد البعث والنشور. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره، فلا يقال انه يذهب الى انسان مثلا عاطي او انسان يعني في نقص ويجعل بجواره انسان معروف من بصر وصلاح. معلوم ان من هو من اهل السعاده فسيصل اليه نعيمه، ومن كان بخلاف ذلك فسيصل اليه عذابه، ولا ينفع المعذب ان يكون في جوار المناعه، لأن العذاب يصل إلى من يستحقه والنعيم يصل إلى من يستحقه، وهذا بجوار هذا ولا يدري هذا عن نعيم هذا ولا هذا عن عذاب هذا والعياذ بالله، لأن من هو أهل العذاب لا ينفع أن يكون بجوار إنسان، لأن نعيم هذا لا يدري عنه هذا المعذب وعذاب هذا لا يدري عنه هذا المنعم. وإذا فهذا الذي قد حصل إنما هو شيء لا يقاس عليه غيره، ولا يقال بأن الإنسان إذا دخل بجوار أحد حصل خير حصل سعادة أو حصل نعيم، فإن العبرة بنا بالخواتيم. الإسلام كما قال الإسلام وإنما الأعمال بالخواتيم، من ختم له بخير لقي خيرا ومن ختم له بشر والعياذ بالله يلقى ما قدم إن صرف خير وإن صرف شر. يعني نعم بعد ما حصل الاختلاط واختلاط أصحاب الناس وجاء هؤلاء وسجد بالناس وفيهم الذي أسلم ودخل في الإسلام وفيهم الذي بقي على كفره وعلى ما هو عليه من كفر، بعد ما اختلط وحصلت الشروط معناها التدارك ما حصل، التدارك ما حصل من اول امر اتسع الفرق على الرابع. اما دين عمر رضي الله عنه كان من اهم مما اصاب في دينه رضي الله عنه وارضاه، وانه بلغ 86,000 وانه طلب